الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمن الأخلاق الجميلة والصفات الحميدة التي اشتهر بها صلى الله عليه وآله وسلم حلمه العظيم. قال تعالى مثنيا على نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. روى البخاري في صحيحه من حديث عطاء بن يسار رضي الله عنه قال: لقيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح بها أعين عمي وآذان صم وقلوب غلف. الحلم هو العفو والصفح عمن أساء إليك مع القدرة على الانتقام منه. الحلم هو العفو والصفح عمن أساء إليك مع القدرة على الانتقام منه. قال ابن حبان: الحلم أجمل ما يكون من المقتدر على الانتقام، وهو يشتمل على المعرفة والصبر والأناة والتثبت، ومن يتصف بالحلم يكون عظيم الشأن، رفيع المكان، محمود الأجر، مرضي الفعل. وإن من نفاسة اسم الحلم وارتفاع قدره أن الله تبارك وتعالى تسمى بالحليم. وقال بعض العلماء: ليس الحليم من ظلم فحلم حتى إذا قدر انتقم، ولكن الحليم من ظلم فحلم حتى إذا قدر عفا. وقد وصف الله تعالى بالحلم بعض أنبيائه على وجه الثناء والحمد. قال تعالى عن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم لأواه حليم. قال ابن كثير رحمه الله: كان حليماً عمن ظلمه وأناله مكروهاً، ولهذا استغفر لأبيه مع شدة أذاه له في قوله: قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني ملياً. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفياً. وقال تعالى: فبشرناه بغلام حليم. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس حلماً، ومواقفه في ذلك كثيرة. فمن ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ، فهم به أصحابه رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه، أي جملا أحسن من جمله. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء. وفي الحديث دليل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وموفور حلمه، وقوة صبره على الجفاء مع القدرة على الانتقام. ومن مواقفه صلى الله عليه وآله وسلم ما رواه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذ، أي جذب، فجبذ بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثر بها حاشية البرد من شدة جبذته. ثم قال: أي الأعرابي يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك، ثم أمر له بعطاء. قال ابن حجر رحمه الله: وفي هذا الحديث بيان حلمه صلى الله عليه وسلم وصبره على الأذى في النفس والمال، وفيه التجاوز على جفاء من يريد تألفه على الإسلام، وليتأسى به الولاة بعده في خلقه الجميل من الصفح والإغضاء والدفع بالتي هي أحسن. وقال القرطبي رحمه الله في المفهم: وهذا الحديث يدل على ما وصف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم أنه على خلق عظيم وأنه رؤوف رحيم، فإن هذا الجفاء العظيم الذي صدر من هذا الأعرابي لا يصبر عليه ولا يحلم عنه مع القدرة عليه إلا مثله صلى الله عليه وسلم. ثم ضحك صلى الله عليه وسلم عند هذه الجبذة الشديدة التي انشق البرد عنها، وتأثر عنقه صلى الله عليه وسلم بسببها حتى انفلت عن وجهته ورجع إلى نحر الأعرابي. في هذا دليل على أن الذي تم له صلى الله عليه وسلم من مقام الصبر والحلم ما تم لأحد. ومنها أيضا ما رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك. وحدث ما لقيه لتعظيمه وتعظيم ما وقع له صلى الله عليه وسلم وما لاقاه ولقيه من قومه: لقد لقيت من قومك. وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، وهما جبل مكة أبو قبيس والجبل الذي يقابله، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فهذه هي القضية، وهذه هي المسألة، هذه هي الدعوة. وكل ما يصيب الداعي عندما يكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى وحده، فكل ذلك ليس له حق في أن يتقاضاه ممن آذاه، لأنه إنما يعمل لله. ولذلك يقول: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ومن مواقفه في الحلم صلى الله عليه وسلم ورواه الشيخان من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية، وأردف وراءه أسامة وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وذلك قبل وقعة بدر، حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبادة الأوثان واليهود، فيهم عبد الله بن أبي، وفي المجلس عبد الله بن رواح. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، يعني ما يرتفع من غبار سير الحمار، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر، أي غطى عبد الله بن أبي أنفه بردائه، ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء، لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حق، فلا تؤذنا به في مجلسه وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: فغشنا به في مجالسه فإنا نحب ذلك. قال: فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا، ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال: أي سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب، يريد عبد الله ابن أبي، قال كذا وكذا. قال سعد رضي الله عنه: أعف عنه يا رسول الله واصفح عنه، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق، يعني عبد الله ابن أبي شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فاعفو عنه يا رسول الله. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن مواقفه صلى الله عليه وسلم في الحلم ما رواه الإمام أحمد في المسند وأصله في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم محاربة خصفة بنخل، فرأوا من المسلمين غرة، فجاء رجل منهم يقال له غورة بن الحارث حتى قام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، فقال: من يمنعك مني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله. فسقط السيف من يده. قال: فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله. قال: فذهب، يعني الرجل، إلى أصحابه وقال: جئتكم من عند خير الناس صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الأحاديث تدل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحلم والصفح في الدعوة إلى الله والصبر على ذلك. وهذا مصداق قول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والأمثلة كثيرة في حلمه صلى الله عليه وسلم، وما ذكر غيض من فيض وقليل من كثير، فصلى الله وسلم وبارك عليه. والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ساروا على نهج نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، فإن غلاما لأبي ذر كسر رجل شاة لأبي ذر، فقال له أبو ذر: ما أردت من ذلك وما حملك عليه؟ قال: إنما أردت أن أغيظك. فقال له أبو ذر رضي الله عنه: لأغيظن من حملك على إغاظتي، اذهب فأنت حر لوجه الله. يعني لأغيظن الشيطان الذي أوحى إليك بسوء فعلتك، لأغيظن من حملك على إغاظتي. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في الحلم في المقام الأسمى، وكان على القمة التي لا تسامى ولا تدانى، ولنا فيه الأسوة الحسنة صلى الله وسلم وبارك عليه.